السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نعود إلى هذه المواعيد وإلى هذا الكتاب بعد أن انشغلنا عنه بكتاب الحديث حجة بنفسه، ولعلنا إن شاء الله نكون قد استفدنا بعض الاستفادة من قراءة ذلك الكتاب، وعلمنا أن الفرية التي تمسك بها من تمسك في رد أحاديث الآحاد في المعتقد أنها باطلة، كما رد الشيخ من وجوه عدة. إذن نعود إلى كتابنا وإلى الموضع الذي دعانا إلى القراءة من هذا الكتاب. هشام، لعلك تذكرنا بالموضع الذي توقفنا فيه في الواسطية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عند الموضع وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان.
نعم، هكذا ترى.
فريق لا يتورط، يعني الفقرة الثانية، وفريق يثبتها ويعتقد بالصحة النقل.
نعم، إذن هذا هو الموضوع الذي توقفنا عنده. إذن عندنا سؤال يتعلق بالحصة السابقة، أي التي كنا من هذا الكتاب: من هم المخالفون لأهل السنة في باب الأسماء والصفات؟ من هم المخالفون لأهل السنة في باب الأسماء والصفات؟ شيخ عبد الغني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المخالفون لأهل السنة في الباب أسماء في باب أسماء في الأسماء والصفات، وهم أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، وعموم المخالفة لأهل السنة في كونهم إما يثبتون مع التمثيل أو أنهم ينفون مع التعطيل، وأهل السنة بين ذلك، فيثبتون بلا تمثيل وينفون بلا تعطيل.
نعم، لكن هذا الجواب كأنه ليس مأخوذا من الكتاب.
نعم شيخنا،
بارك الله فيك. لو تأخذه من الكتاب يكون أفضل. خالد قصي.
السلام
خالد،
عليكم.
السلام عليكم.
مر معنا أن الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعها، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ويثبتون أحكامها، والأشاعرة يثبتون 7 صفات فقط، ويزيد عليهم الماتريدية صفة، وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات.
نعم، إذا المخالفون للسنة والجماعة على سبيل إجمال هذه الفرق الثلاثة التي ذكرتها، إذا أولا الجهمية لا يثبتون لا أسماء ولا صفات، إذا وهؤلاء في الحق أخطر وأشد، لأن من لا يثبت لا الأسماء ولا الصفات ماذا يريد؟ يريد في الحقيقة في الأخير ربما أن ينفي وجود الله عز وجل. إن الشيء ليس له اسم ولا صفة هذا ماذا نقول عنه؟ معدوم، لأن أي شيء في الوجود إلا وله اسم أو صفة أو هما معا. الله تبارك وتعالى لا شك أنه موجود لكن بدون اسم ولا صفات، هذا شيء غريب. أما المعتزلة أثبتوا له الأسماء لكن نفوا الصفات بزعم أن الصفات إثباتها يؤدي إلى تعدد الموصوف، وأما الأشاعرة أثبتوا الأسماء ولكن أثبتوا بعض الصفات، بعض الصفات هي الصفات 7: الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، وهكذا إخوانهم أيضا، ومنه وقريب منهم الكلابية والماتريدية، مسلكهم كمسلك الأشاعر في إثبات بعض الصفات. إذن هذه على وجه العموم كذلك من الفرق المخالفة لأهل السنة. وأما أهل السنة فالكتاب هذا الذي بين أيدينا هو في بيان معتقدهم، يثبتون الأسماء والصفات، وقد سرد المؤلف رحمه الله عددا من الآيات التي أثبت بها أسماء الله عز وجل وصفاته، وها هو ينتقل إلى الوحي الثاني السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء فيها من النصوص الصحيحة الصريحة التي تلقتها الأمة بالقبول، فكذلك أيضا يأخذ منها أسماء الله عز وجل وصفاته يثبتها. إذن ونبدأ من حيث توقفنا في مجلسنا السابق، ثم قال: وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل، فريق وهو يعدد رحمه الله أهل البدع موقفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أحب أن أشير وأحب أن لعلي أفيد إخواني، عندما نقول أهل السنة أهل السنة لا بد أن نعرف دلالة هذا الاسم، فكلمة أهل معلوم حتى في استعمالنا نحن، أهل الرجل هم أخص الناس به، أخص الناس منها، أقرب الناس اللي يدخل في ذلك زوجته وأولاده ومن يليه، فأهل السنة معناها أولى الناس بها وأعرف الناس بها وأكثر الناس اجتهادا على أخذ العقيدة والأحكام منها. وأهل البدع على العكس من ذلك، لا يرفعون رأسهم بالسنة، وتراهم ربما لو وجدوا طريقا إلى كيف إقصائها من الاستدلال فإنهم سوف يفعلون ذلك. بل جزم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالة له مطبوعة، وهي قاعدة في الاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الاستغناء بما سواه، أو نحو هذا العنوان كما تعلمون. ذكر فيه أن أهل البدع لا يأخذون من السنة إلا ما وافق هواهم، لا يأخذون من السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق الهوى منهم. لذلك قال هنا: وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان، فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه، بدعوى أنها أحاديث أحد. إذن هذه الحجة التي يصطنعها لأجل إقصاء السنة. قال: أحاديث، إنها أحاديث أحد لا تفيد إلا الظن. والواجب في باب الاعتقاد اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. إذن هذا هو قولهم وموقفهم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وفريق، وفريق يثبتها، يعني يثبت الأحاديث الواردة في من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقد بصحة النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب. ودائما كلمة التأويل في مثل هذه المواطن لا نقصد به إلا التأويل الفاسد، لأنه يعني ممكن واحد يقول كان التأويل الصحيح، صحيح كان التأويل الصحيح نعم، ولكن التأويل في هذه الموطن وما أشبهه دائما نقصد به التأويل الفاسد المذموم، وهو الذي فشى عند المتأخرين. ماذا يقصد له بالتأويل محمد عابد؟ ماذا يقصدون بالتأويل؟
نعم، يقصدون إخراج اللفظ عن معناه الظاهر لقرينة يراها المؤول.
أحسنت، إذن هذا هو التأويل عند المتأخرين. إذن هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح، الراجح إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال إلى احتمال مرجوح، مرجوح لقرينة يراها المؤول. إذن يتركون الظاهر ويذهبون إلى المعنى المحتمل لكن بمرجوحية فيختارونه هروبا مما دلت عليه النصوص بظاهرها فيؤولونها. والتأويل هنا هو التأويل قلنا الفاسد الذي يذهب بمعنى النص. إذن قال: فريق من أهل البدع يثبتها ويعتقد أنها منقولة إلى نقل صحيح، لكن ماذا يفعل؟ قال: يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف. وهؤلاء هم متأخرو الأشاعرة، لأن متقدموهم كانوا يفوضون. قال: وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي. الغزالي والرازي، إذن فهذا هذين من الأشاعرة الغزالي اشتهر بكتاب إحياء علوم الدين، نعم، والرازي اشتغل بكتاب له في التأويل، وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بكتاب له سماه رحمه الله بيان تلبيس الجهمية، بكتاب سماه بيان تلبيس، هذا في الرد على الرازي. والكتاب الحمد لله طبع فيما يقارب حوالي 9 مجلدات. قوله وما وصف الرسول به إلى آخره، يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصف به أو بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له، وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. إذن والمقصود طبعا هنا بلال شافعي،
السلام عليكم.
السلام.
المقصود في حالة أن كما أننا لا نؤمن بأن الله عز وجل، أننا ثبت في الله عز وجل من أوصاف له نصدق بها، فكذلك نصدق بما أخبر به الصادق المصدوق عن ربه تبارك وتعالى وهو أعرف الخلق به.
نعم، إذا المقصود هو نبينا عليه الصلاة والسلام، أعرف الناس بربه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفه صلى الله عليه وسلم بما وصف الله عز وجل بما أوحاه إليه من الوحي، وما ينطق عن الهوى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الله تبارك وتعالى بالصفات التي ثبتت في السنة الصحيحة وتلقتها الأمة بالقبول وتناولوها وتداولوها في كتبهم. إذن قوله كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل. إذن هذا الإيمان باسماء الصفات خاليا من التحريف هو التأويل الذي كنا نتكلم عليه سابقا، إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح. الله عز وجل يقول يد الله فوق أيديهم، لا يقولهم قدرة الله فوق قدرتهم. إذن كلمة اليد أولوها بأن مراد بها القدرة. الرحمن على العرش استوى، قالوا هو بمعنى استولى. قالوا الله عز وجل يغضب، قالوا يغضب بمعنى يريد العقاب. إذا قلنا لهم الله عز وجل يفرح، قالوا يفرح إرادة الثواب. وإذا قلنا لهم كذلك يضحك، أيضا يقولون إرادة الثواب ونحو ذلك من تأويلاتنا. إذن هكذا أهل السنة يؤمنون بالأسماء والصفات في القرآن والسنة، يتجنبون التحريف ويتجنبون كذلك التمثيل. يتجنبون التمثيل، نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يسمع لا كسمعنا ويبصر لا كإبصارنا ويرى لا كرؤيتنا وإلى آخر ذلك من صفات. فصفاته تابعة لذاته، فكما أن ذاته تختلف عن ذواتنا فصفاته تختلف عن صفاتنا، كل صفات تختلف عن صفاتنا. إذن فنحن نثبت وكذلك ننفي المماثلة. إذن قال والتمثيل وكذلك التكييف نتجنب في هذا الإثبات التكييف. وما معنى التكييف؟ التكييف هو بيان كيفية أسمائه وصفاته. فإذا قلنا ينزل لا يحاول واحد مثلا أن يبين كيفية نزوله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. وإذا قلنا أنه يجي لا يحاول واحد أن يبين كيفية مجيئه. وإذا قلنا أنه يستوي على عرشه لا يحاول أن الواحد أن يبين كيفية هذا الاستواء. قال رحمه الله: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول أي الله عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. عبد الفتاح عدالي، كيف تستخرج ثلث الليل؟ ما هي الطريقة التي تستخرج بها الثلث؟ افتح. ايوب مراجي.
نعم شيخنا، ثلث الليل وذلك بقسمة الليل على ثلاث، فالليل يبدأ من المغرب إلى طلوع الفجر، نقسم على ثلاثة والجزء الأخير هو ثلث الليل الأخير.
نعم، إذن هذه الطريقة لمن أراد أن يعرف ثلث الليل. نعم. إذن غروب الشمس أول ساعة من غروب الشمس وإلى آخر ساعة يطلع على الفجر تجمع مجموع الساعات وتقسمه على ثلاثة، تحصل على الثلث الأول والثلث الأوسط والثلث الأخير. نعم. إذا أردنا أن نحصل على ثلث وعلى نصف وعلى سدس، يقول لك واحد: أنا بغي ندير البرنامج تاع داود عليه السلام، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، كيف نستخرج الثلاثة؟ بالبول وسعود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
نقسم ساعات الليل من المغرب إلى طلوع الفجر على اثنين، مثلا نقول 12 ساعة في الليل، 6 ساعات الأخيرة هي نصف الثاني، يقوم بعدها منتصف الليل ثلثة، ثم يبقى عليه سدس قبل طلوع الفجر فينام فيه.
ممكن يخرجك سدس أكثر ولا يخرجك ثلث أكثر؟
نعود الساعات من المغرب إلى الفجر، مثلا في أيامنا هذه المغرب 7:30 حتى 5، نقول 9 ساعات.
ثم ماذا تفعل؟
9:30 نصفها 4 ساعات و45 دقيقة. نعدها من
7:30 إلى 5:30.
نعد 4 ساعات و45 دقيقة، وبعدها يقوم ينام أول نصف من الليل، ثم يقوم ثلث الذي بعده، ثم يبقى عليه سدسه قبل طلوع الفجر.
ثم تحسب السدس وحده.
نعم، يبقى السدس الأخير.
يعني تحسب الثلث وحده والثلث وحده ونصف وحده.
نعم
هكذا. من عنده طريقة أخرى غير هذه؟
نعم شيخنا.
يقسم الليل على ستة.
ها؟
يقسم الليل على ستة أقسام متساوية. فالنصف هو ثلاث أقسام الأولى. ينام النصف ثم يقوم الثلث الذي هو قسمين.
نعم إذن هذه الطريقة الصحيحة. إذن يرى ما هو أقل عدد فيه الأجزاء الثلاثة، أقل عدد، وإن زاد على كل حال ممكن يحصل، ولكن أقل عدد من أجل تقليل يعني الحساب. فأقل عدد فيه ثلث ونصف وسدس هو ستة. ماذا نفعل؟ إذن نقسم الليل إلى ستة أجزاء متجانسة. نقسم الليل إلى ستة أجزاء، فإذا قسمناه إلى ستة أجزاء، ثلاثة أجزاء من ستة هي النصف، وجزئين منها هو الثلث، وجزء واحد منها هو السدس. فالستة كما ترون ثلاث ساعات منها، أو عفوا ثلاث أجزاء منها هي نصفها، نصفها زائد ثلثها لم يبقى منها إلا سدس واحد تكمل ستة. إذن واضح بالبول ولا لا؟ هذه الطريقة أفضل ولا طريقتك أفضل؟
واضح.
فهمت هذه الطريقة؟
نعم نعم.
كيف تقول نعم نعم كأنك؟
نعم واضح شيخا.
نعم إذن فتقسم الليل إلى ستة أجزاء. أقول كذلك للآخرين، ربما هذه الطريقة قد يكون واحد منه يعني قصت يقسم الليل إلى ستة أجزاء متجانسة، ويجعل ثلاثة أجزاء هي نصف الليل، هي نصف الليل نعم، وجزئين منها هو ثلثه، وجزء واحد هو سدسه. إذن فيحصل على نصف الليل، لأن الطريقة الأخرى التي ذكرتها بالبول ممكن جدا قد تزيد وتنقص. إذا أخذت تحسب النصف وحده والثلث وحده والثلث وحده، المقسوم واحد ثم أنت تقسمه يعني عدة مرات لتحصل على هذه الأجزاء. نعم. إذن قال رحمه الله: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول، أي يقول الرب عز وجل: من يدعوني فأستجيب له. لذلك أيها الإخوة الذي ربما لا يكاد يستيقظ في أي جزء من أجزاء هذا الثلث، ثلث الليل، ليتحرى هذا الوقت وقت الاستجابة، فهو محروم، فهو محروم وفاته شيء كبير. يحاول واحد يستيقظ مهما كان الليل يقصر، يحاول يستيقظ ليأخذ نصيبه منه ولو نصف ساعة. فيقول: من يدعوني، الرب عز وجل يقول: من يدعوني فأستجيب له. من يدعوني هنا مقصود به من يسألني، يسأل الله من فضله، يكثر من الدعاء في ذلك الوقت. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني، أي يسأل الله عز وجل المغفرة فأغفر له، أي أغفر له ذنوبه. متفق عليه. هذا الحديث في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم. كيف واحد ينكر ما جاء فيه من هذه الصفة لله عز وجل؟ ينزل ربنا، ينزل، وإذا أعرب أحد كلمة ربنا بلا خلاف يقول أنها فاعل ينزل، والأصل في الفعل أنه إذا أسند إلى من أسند إليه أنه هو الفاعل، ليس هناك من ينوب عنه. ينزل ربنا، لا تنزل رحمته ولا تنزل ملائكته، هو تبارك وتعالى ينزل. بعض الناس على كل حال ممن كذلك أشربت قلوبهم شيء من إنكار الصفات، يقول لك ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، نحن الآن ثلث الليل عندنا في حوالي الرابعة الخامسة الثالثة من الليل، كان بلدان هذاك الوقت راه عندهم طلوع الشمس، وكان بلدان هذاك الليل وقت راه عندهم مازال أول الليل ونحو ذلك. الآن هكذا يقولون، يريدون أن يجعلوا الرب تبارك وتعالى داخل تحت قوانين ما يجري في هذا الكون على غيره تبارك وتعالى. على نرى نحن الشمس، الشمس هي الشمس، ودائما الشمس إذا وجدت في أي مكان فهي علامة على النهار، فهي عندنا نهار وعند آخرين نهار، والشمس هي الشمس، نعم تطلع علينا ونحن الآن في الضحى، وعند آخرين لم تطلع بعد، وهي إذن هكذا حالها. إذا كان هذا الشمس استصغناه ووضح لنا في الشمس، فلنحاول أن نفهمه في الرب عز وجل. فهو ينزل، إذن ينزل حين يبقى الثلث الأخير من الليل. قوله فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لآخره. الكلام على هذا الحديث من جهتين. الأول هذا محمد خليل الهراس رحمه الله يقول ويشرح هذا الحديث الذي كنا في صدد بصدده الآن، حديث النزول الذي في الصحيحين متفق عليه. يقول فمن ذلك أولا صحته من جهة النقل، لأنه دائما على كل حال طريقة منهجية كل إنسان منا قبل أن يناقش الأحكام وكذا وكذا يبدأ بالصحة، هل ثبت أم لم يثبت، فإذا ثبت يأتي بعد ذلك مناقشة المضمون كفرع عن الثبوت، أو كما يقول الأثبيت العشر ثم قش. إذا الأول صحته، صحة هذا الحديث من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه. ويقول الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار، كتاب كذلك مطبوع واختصره الشيخ الألباني عليه رحمة الله، يقول إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع. إذن أين هم المتكلمون؟ ها هو حديث من أحاديث النزول، فليؤمنوا به وليقولوا بما تضمنه، فإنه حديث متواتر، حديث متواتر. نعم. قال وعلى هذا فلا مجال للإنكار أو جحود. الثانية ما يفيده هذا الحديث وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى آخره. ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. إذن هذا ينبغي أن نعيه دائما في صفات الله تبارك وتعالى. لا ننسى أن إذا كنا نعبر عنها نقول على ما يليق به. ما معنى هذه العبارة؟ عبارة فقط دائما نحاول أن نذكرها فقط إلى جانب الصفات من غير أن نفقه معناها. معنى على ما يليق به أنه تبارك وتعالى نزول ليس كنزولين، هو ينزل ونحن ننزل، ولكن شتان بين النزولين، نزول الله ليس كنزول نحن. نحن واحد منا إذا أراد أن ينزل يحتاج إلى ما يستعين به على النزول، فهي سلم. حتى يعني الطائر مثلا ولا الطيارة نفسها، الطائرة تنزل على كيفية معينة مدروسة. نعم الطائرة تنزل من غير أن تستعمل السلم، ولكنها تستعمل قانونا لا يعاكس حالها وتركيبها، ولا يعاكس كذلك الهواء الذي تنزل فيه. فربما الراكب طيار يعرض الطائرة إلى الخطر إذا هو لم يأخذ بالقوانين الطيران أو قوانين الصعود أو قوانين النزول. وكان الطائر مباشرة يطلع، يطلع في السماء ذاك الطائر، يطلع على كيفية معينة معروفة، وهو عندما ينزل كذلك يستعمل قوانين تمكنه من النزول السليم. هذا هو النزول المخلوق، وهذه صفته، يحتاج إلى مثل هذا. الرب عز وجل لا يحاول واحد أن يتصور كيفية نزوله، ينزل كما يشاء وعلى ما يليق بجلاله عز وجل. وهذا لا نقوله فقط في هذه الصفة، بل نقول في جميع صفاته تبارك وتعالى. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص، قال: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، إلى الحجاج، هذا الحديث في صحيح مسلم، ولفظه فيه ينزل، ينزل. إذن وأنه كلم موسى سبحانه وتعالى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه سبحانه وتعالى استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حيث قال ذلك يستلزم، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. إذن هذا لعله إن شاء الله واضح، لأن بعض الناس يورد على صفات الله عز وجل بعض إيرادات التي هي ليست في الحق صراحة مما ينبغي أن يورده المؤمنون، الذين إذا ذكرت لهم هذه الصفات أن يستقبلها بالإيمان والقبول والإذعان والانقياد، وما ربما قد يفوتهم وما قد يرد عليهم هم من أسئلة فيبحثون، لكن لا يريدونه في صورة من يريد رد هذه النصوص، لأن احنا كل واحد من يطرح السؤال نعرف بأنه عنده استشكال، وربما كذلك لم يفهم، ولكن نعرف كذلك سؤال من يطرح السؤال كأنه يريد الاعتراض على النصوص الواردة. قال رحمه الله: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول، يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، ويثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك فلا يكيفون، لا يكيفون. ما معنى يكيفون؟ بمعنى يبينون كيفية اتصافه بالصفة، لا يحاولون ذلك ولا يفكرون فيه. وإذا فعله واحد منهم فإنما ذلك كأنه تكلف ما لا علم له به. ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه ينزل، ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل. وقد علمنا أنه فعال لما يريد، وأنه على كل شيء قدير. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبودية. هذا من آثار الإيمان بهذا الصفة، وهذا من المفروض أن من لم يؤمن بهذه الصفة أو تأولها نورد عليه نحن معترضين على ما فعل، نقول إذن هل ترى أن هذا الوقت وقت مبارك؟ من أين جاءت البركة؟ قد يقول لك أنا أتعرض لرحمات الله، ورحمات الله لا تزال تنزل، ليس فقط في الثلث الأخير من الليل. إذن فكانوا يتعرضون كما قال رحمه الله لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال رحمه الله قوله لله أشد فرحا، لله أشد فرحا. بن عليا بن ضياف، ماذا تعني بفرحا؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
الشيخ فرحا تمييز.
ماذا قلت؟
فرحا تمييز.
أحسنت، إذن فرحا تمييز، والتمييز طبعا يقع بعد إبهام، يقع بعد إبهام. إذن كلمة أشد أفعل تفضيل، وأفعل تفضيل معروف أنه وصف يدل على شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر. إذن كلمة أشد، أشد في ماذا؟ هنا ذكر الفرح. فرح ماذا؟ فرح الرب عز وجل. ولما أمن التشبيه، التشبيه مأمون هنا عند من قلبه نظيف، فالفرح فرح الله عز وجل، وفرح رجل ضلت ناقته في الفلاة وعليها طعامه وشرابه، فالله يفرح والعبد يفرح، وفرح الله أشد. فرح الله أشد. الفرح من حيث أصل المعنى من منا لا يفهمه ومن منا لا يعرفه من حيث أصل المعنى، وليس هذا هو منطقة التشبيه. التشبيه إذا قلنا التشبيه يقع في الخصائص لا في أصل الوصف، يقع فيما يختص به كل واحد وليس في أصل الوصف. الكريم أقصد عبد الكريم والناس موجود معنا. أو هو غائب؟ نعم. محمد عابد.
نعم شيخنا.
قلنا أن التشبيه يقع، إذا قلنا هناك تشبيه يقع في الخصائص لا في أصل الوصف. ما معنى العبارة؟
نعم، أن يعني أنها ما من يعني أن اشتراك يعني أن الاشتراك في أصل المعنى يعني لا يلزم منه تشبيه، لأن أصل المعنى لا يكون في الأذهان، وهذا ليس محل للتشبيه. أما يعني أما في الخارج فلا يكون إلا مختصا. فإن زعمنا أن يعني الله سبحانه وتعالى مع خلقه شرك في هذا المعنى في الخارج، فهذا يعني يكون المحذور، هذا هو المحذور. أما يعني إذا نفينا يعني الاشتراك الذي يكون في الذهن، فهذا يؤدي إلى التعطيل.
نعم. إذن لعل الجميع إن شاء الله فهم من هذا ما معنى هذا الكلام الذي يقول بأننا نحن نشبه، نقول لا، التشبيه لا يقع في أصل المعنى. الفرح والضحك والغضب والرحمة والنزول وغير ذلك في أصل المعنى، إذا لم يكون هناك هذا الأصل المعنى قلنا إنما هو فقط معنى نتفاهم به يكون في أذهاننا. ولو لم يكن هذا ما فهمنا أصل معنى كلمة النزول، وما معنى كلمة الضحك، وما معنى كلمة المجيء، وما معنى كلمة الأخذ. إذن الذي يختص به الرب عز وجل من هذا الوصف، إذا ادعينا بأن المخلوق مثله فيه، هناك نقول نعم قد شبهنا، نقول قد شبهنا. وأما ونحن لا نقول ذلك، فلا يتهمنا أحد بأننا نشبه. نعم. إذن قال رحمه الله: لله أشد فرحا، إلى آخره. قال تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن. يعني عبد الله تبارك وتعالى عندما يتوب، أي يرجع إلى الله عز وجل، من هذه من للتفضيل، تقع بين المفضول والمفضول عليه، ويقيل فيها أنها الابتداء الغاية. قيل أن قال من عبد المؤمن رجل بأرض فلاه، أرض صحراء خالية دوية مهلكة، ومعه راحلته عليها طعام، وهذا كله وصف للرجل، وعليها هذه الأوصاف كلها تزيد من حال الفرح الذي يقع له بعدما يقع له، وعليها طعامه وشرابه فنزل عنها فنام، وراحلته عند رأسه فاستيقظ وقد ذهبت، فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش، فقال: والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي. فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، يعني رجعت إليه. إذن عبد موصوف بهذه الصفات، رجعت إليه ناقته، ورب العالمين تبارك وتعالى رجع إليه عبد المؤمن بالتوبة، والله عز وجل يفرح بتوبة عبده. من فرح أحدنا موصوف بالصفات المذكورة برجوع ناقته إليه، فقال هذا العبد بعد رجوعها إليه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فرح فرحا شديدا لم يتمالك لسانه وما يخرج منه حتى نطق بالكفر. وهذا كل واحد منا ربما جربها في حال الفرح الشديد، أن لسانه يضطرب عليه حتى لا يدري ما يقول. إذن قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وفي هذا الحديث قال في الشرح: وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات، أنه صفة حقيقة لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته. وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر. إذا الفرح تتعدد أسبابه فينا، فالله عز وجل منزه عن ذلك. إذن هذه خصائص المخلوق، الرب لا يشبهنا فيها، كما أننا نحن لا نشبهه في خصائصه سبحانه وتعالى، وهذا هو منطقة التشبيه. ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته. فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يجب، أو العفو التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته وإتمام نعمته على التائبين المنيبين. ثم قال رحمه الله محمد خليل الراس: وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا. إذ الفرح له معنى، ولكن كون بعض الناس يفسر باللازم وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، وكل ذلك نفي وتعطيل، وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق، أي على الصفة التي تكون بها في المخلوق. تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم. إذن وهنا نتوقف، وإلى ما سيأتي إن شاء الله من مواعيد قادمة سوف نكمل هذا الكتاب، ونحاول إن شاء الله ما دام أصل الكتاب قد تقدم من أسماء الله وصفاته قد نقتصر كثيرا على مجرد المعنى الذي ذكره الشارح في الكتاب، لعلنا إن شاء الله نختمه قبل، إن أمكن قبل الموعد ربما المتوقع. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نعود إلى هذه المواعيد وإلى هذا الكتاب بعد أن انشغلنا عنه بكتاب الحديث حجة بنفسه، ولعلنا إن شاء الله نكون قد استفدنا بعض الاستفادة من قراءة ذلك الكتاب، وعلمنا أن الفرية التي تمسك بها من تمسك في رد أحاديث الآحاد في المعتقد أنها باطلة، كما رد الشيخ من وجوه عدة. إذن نعود إلى كتابنا وإلى الموضع الذي دعانا إلى القراءة من هذا الكتاب. هشام، لعلك تذكرنا بالموضع الذي توقفنا فيه في الواسطية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عند الموضع وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان.
نعم، هكذا ترى.
فريق لا يتورط، يعني الفقرة الثانية، وفريق يثبتها ويعتقد بالصحة النقل.
نعم، إذن هذا هو الموضوع الذي توقفنا عنه. صح. إذن عندنا سؤال يتعلق بالحصة السابقة، أي التي كنا من هذا الكتاب: من هم المخالفون لأهل السنة في باب الأسماء والصفات؟ من هم المخالفون لأهل السنة في باب الأسماء والصفات؟ شيخ عبد الغني.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. المخالفون لأهل السنة في الباب أسماء، في باب أسماء، في الأسماء والصفات، وهم أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، وعموم المخالفة لأهل السنة في كونهم إما يثبتون مع التمثيل، أو أنهم ينفون مع التعطيل، وأهل السنة بين ذلك، فيثبتون بلا تمثيل وينفون بلا تعطيل.
نعم لكن هذا الجواب كأنه ليس مقصوما من الكتاب.
نعم شيخنا،
لو تأخذه من الكتاب يكون أفضل. خالد قصي.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
مر معنا أن الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ويثبتون أحكامها، والأشاعرة يثبتون 7 صفات فقط، ويزيد عليهم الماتريدية صفة، وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات.
نعم، إذن المخالفون للسنة والجماعة على سبيل إجمال هذه الفرق الثلاثة التي ذكرتها، إذن أولا الجهمية لا يثبتون لا أسماء ولا صفات، إذن وهؤلاء في الحق أخطر وأشد، لأن من لا يثبت لا الأسماء ولا الصفات ماذا يريد؟ يريد في الحق في الأخير ربما أن ينفي وجود الله عز وجل، إنه شيء ليس له اسم ولا صفة، هذا ماذا نقول عنه؟ معدوم، لأنه أي شيء في الوجود إلا وله اسم أو صفة أو هما معا. الله تبارك وتعالى لا شك أنه موجود لكن بدون اسم ولا صفات، هذا شيء غريب. أما المعتزلة أثبتوا له الأسماء لكن نفوا الصفات بزعم أن الصفات إثباتها يؤدي إلى تعدد الموصوف، وأما الأشاعرة أثبتوا الأسماء ولكن أثبتوا بعض الصفات، بعض الصفات هي الصفات 7: الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، وهكذا إخوانهم أيضا، ومن هو قريب منهم من الكلابية والماتريدية، مسلكهم كمسلك الأشاعر في إثبات بعض الصفات. إذن هذه على وجه العموم كذلك من الفرق المخالفة لأهل السنة. وأما أهل السنة فالكتاب هذا الذي بين أيدينا هو في بيان معتقدهم، يثبتون الأسماء والصفات، وقد سرد المؤلف رحمه الله عددا من الآيات التي أثبت بها أسماء الله عز وجل وصفاته، وها هو ينتقل إلى الوحي الثاني السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء فيها من النصوص الصحيحة الصريحة التي تلقتها الأمة بالقبول، فكذلك أيضا يأخذ منها أسماء الله عز وجل وصفاته يثبتها. إذن ونبدأ من حيث توقفنا في مجلسنا السابق، ثم قال: وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل، فريق وهو يعدد رحمه الله أهل البدع موقفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أحب أن أشير وأحب أن لعلي أفيد إخواني، عندما نقول أهل السنة أهل السنة لا بد أن نعرف دلالة هذا الاسم، فكلمة أهل معلوم حتى في استعمالنا نحن، أهل الرجل هم أخص الناس به، أخص الناس منها، أقرب الناس اللي يدخل في ذلك زوجته وأولاده ومن يليه، فأهل السنة معناها أولى الناس بها وأعرف الناس بها وأكثر الناس اجتهادا على أخذ العقيدة والأحكام منها. وأهل البدع على العكس من ذلك، لا يرفعون رأسهم بالسنة، وتراهم ربما لو وجدوا طريقا إلى كيف إقصائها من الاستدلال فإنهم سوف يفعلون ذلك. بل جزم شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله في رسالة له مطبوعة وهي قاعدة في الاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الاستغناء بما سواه أو نحو هذا العنوان كما تعلمون. ذكر فيه أن أهل البدع لا يأخذون من السنة إلا ما وافق هواهم، لا يأخذون من السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق الهوى منهم. لذلك قال هنا وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان، فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه بدعوى أنها أحاديث أحد، إذن هذه الحجة التي يصطنعها لأجل إقصاء السنة. قال أحاديث إنها أحاديث أحد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. إذن هذا هو قولهم وموقفهم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وفريق، وفريق يثبتها، يعني يثبت الأحاديث الواردة في من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد بصحة النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب. ودائما كلمة التأويل في مثل هذه المواطن لا نقصد به إلا التأويل الفاسد، لأنه ممكن واحد يقول كان التأويل الصحيح، صحيح كان التأويل الصحيح نعم، ولكن التأويل في هذه الموطن وما أشبهه دائما نقصد به التأويل الفاسد المذموم، وهو الذي فشى عند المتأخرين. ماذا يقصد له بالتأويل محمد عابد؟
يقصدون، نعم يقصدون إخراج اللفظ عن معناه الظاهر لقرينة يراها المؤول.
أحسنت، إذن هذا هو التأويل عند المتأخرين. إذن هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح، الراجح إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال إلى احتمال مرجوح، مرجوح لقرينة يراها المؤول. إذن يتركون الظاهر ويذهبون إلى المعنى المحتمل لكن بمرجوحية فيختارونه هروبا مما دلت عليه النصوص بظاهرها فيؤولونها. والتأويل هنا هو التأويل قلنا الفاسد الذي يذهب بمعنى النص. إذن قال فريق من أهل البدع يثبتها ويعتقد أنها منقولة إلى نقل صحيح، لكن ماذا يفعل؟ قال يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف. وهؤلاء هم متأخرو الأشاعرة لأن متقدموهم كانوا يفوضون. قال وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي، الغزالي والرازي. إذن فهذا هذين من الأشاعرة. فغزالي اشتهر بكتاب إحياء علوم الدين نعم. والرازي اشتغل بكتاب له في التأويل، وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بكتاب له سماه رحمه الله بيان تلبيس الجهمية، بكتاب سماه بيان تلبيس، هذا في الرد على الرازي. والكتاب الحمد لله طبع فيما يقارب حوالي 9 مجلدات. قوله وما وصف الرسول به إلى آخره، يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصف به أو بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له، وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. إذن والمقصود طبعا هنا بلال شافعي.
السلام عليكم.
السلام.
المقصود في حلاء أن كما أننا نؤمن بأن الله عز وجل أننا ثلاثة في الله عز وجل من أوصاف له نصدق بها، فكذلك نصدق بما أخبر به الصادق المصدوق عن ربه تبارك وتعالى وهو أعرف الخلق به.
نعم. إذا المقصود هو نبينا عليه الصلاة والسلام، أعرف الناس بربه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفه صلى الله عليه وسلم بما وصف الله عز وجل بما أوحاه إليه من الوحي، وما ينطق عن الهوى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الله تبارك وتعالى بالصفات التي ثبتت في السنة الصحيحة وتلقتها الأمة بالقبول وتناولوها وتداولوها في كتبهم. إذن قوله كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل. إذن هذا الإيمان باسماء الصفات خاليا من التحريف هو التأويل الذي كنا نتكلم عليه سابقا، إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح. الله عز وجل يقول يد الله فوق أيديهم، لا يقول لهم قدرة الله فوق قدرتهم. إذن كلمة اليد أولوها بأن مراد بها القدرة. الرحمن على العرش استوى، قالوا هو بمعنى استولى. قالوا الله عز وجل يغضب، قالوا يغضب بمعنى يريد العقاب. إذا قلنا لهم الله عز وجل يفرح، قالوا يفرح إرادة الثواب. وإذا قلنا لهم كذلك يضحك، أيضا يقولون إرادة الثواب ونحو ذلك من تأويلاتنا. إذن هكذا أهل السنة يؤمنون بالأسماء والصفات في القرآن والسنة، يتجنبون التحريف ويتجنبون كذلك التمثيل. يتجنبون التمثيل، نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يسمع لا كسمعنا ويبصر لا كإبصارنا ويرى لا كرؤيتنا وإلى آخر ذلك من صفات. فصفاته تابعة لذاته، فكما أن ذاته تختلف عن ذواتنا فصفاته تختلف عن صفاتنا، كل صفات تختلف عن صفاتنا. إذن فنحن نثبت وكذلك ننفي المماثلة، إذن قال والتمثيل وكذلك التكييف نتجنب في هذا الإثبات التكييف. وما معنى التكييف؟ التكييف هو بيان كيفية أسمائه وصفاته. فإذا قلنا ينزل لا يحاول واحد مثلا أن يبين كيفية نزوله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. وإذا قلنا أنه يجي لا يحاول واحد أن يبين كيفية مجيئه. وإذا قلنا أنه يستوي على عرشه لا يحاول أن الواحد أن يبين كيفية هذا الاستواء. قال رحمه الله: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول أي الله عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. عبد الفتاح عدالي، كيف تستخرج ثلث الليل؟ ما هي الطريقة التي تستخرج بها الثلث؟ افتح ايوب مراجي.
نعم شيخنا، ثلث الليل وذلك بقسمة الليل على ثلاث، فالليل يبدأ من المغرب إلى طلوع الفجر، نقسم على ثلاثة، والجزء الأخير هو ثلث الليل الأخير.
نعم، إذن هذه الطريقة لمن أراد أن يعرف ثلث الليل. نعم. إذن غروب الشمس أول ساعة من غروب الشمس، وإلى آخر ساعة يطلع على الفجر تجمع مجموع الساعات وتقسمه على ثلاثة، تحصل على الثلث الأول والثلث الأوسط والثلث الأخير. نعم. إذا أردنا أن نحصل على ثلث وعلى نصف وعلى سدس، يقول لك واحد: أنا بغي ندير البرنامج تاع داود عليه السلام، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، كيف نستخرج الثلاثة؟ بلبول وسعود،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
نقسم ساعات الليل من المغرب إلى طلوع الفجر على اثنين، مثلا نقول 12 ساعة في الليل، 6 ساعات الأخيرة هي النصف الثاني، يقوم بعدها منتصف الليل ثلثة، ثم يبقى عليه سدس قبل طلوع الفجر فينام فيه.
ممكن يخرجك سدس أكثر ولا يخرجك ثلث أكثر؟
نعود الساعات من المغرب إلى الفجر، مثلا في أيامنا هذه المغرب 7:30 حتى 5، نقول 9 ساعات.
ثم ماذا تفعل؟
9:30 نصفها 4 ساعات و45 دقيقة. نعدها من
7:30 إلى 5:30.
نعد 4 ساعات و45 دقيقة، وبعدها يقوم ينام أول نصف من الليل، ثم يقوم ثلث الذي بعده، ثم يبقى عليه سدسه قبل طلوع الفجر.
ثم تحسب السدس وحده؟
نعم، يبقى السدس الأخير.
يعني تحسب السدس وحده والثلث وحده ونصف وحده؟
نعم
هكذا. من عنده طريقة أخرى غير هذه؟
نعم شيخنا.
يقسم الليل على ستة.
ها؟
يقسم الليل على ستة أقسام متساوية. فالنصف هو ثلاث أقسام الأولى. ينام النصف ثم يقوم الثلث الذي هو قسمين.
نعم، إذن هذه الطريقة الصحيحة. إذن يرى ما هو أقل عدد فيه الأجزاء الثلاثة، أقل عدد، وإن زاد على كل حال ممكن يحصل، ولكن أقل عدد من أجل تقليل يعني الحساب. فأقل عدد فيه ثلث ونصف وسدس هو ستة. ماذا نفعل؟ إذا نقسم الليل إلى ستة أجزاء متجانسة، نقسم الليل إلى ستة أجزاء. فإذا قسمناه إلى ستة أجزاء، ثلاثة أجزاء من ستة هي النصف، وجزئين منها هو الثلث، وجزء واحد منها هو السدس. فالستة كما ترون ثلاث ساعات منها، أو عفوا ثلاث أجزاء منها هي نصفها، نصفها زائد ثلثها، لم يبقى منها إلا سدس واحد تكمل ستة. إذن واضح بالبول ولا لا؟ هل الطريقة أفضل ولا طريقتك أفضل؟
واضح.
فهمت هذه الطريقة؟
نعم نعم.
كيف تقول نعم نعم كأنك؟
نعم واضح شيخ.
نعم، إذن تقسم الليل إلى ستة أجزاء. أقول كذلك للآخرين، ربما هذه الطريقة قد يكون واحد منه يعني قصد يقسم الليل إلى ستة أجزاء متجانسة، ويجعل ثلاث أجزاء هي نصف الليل، هي نصف الليل نعم، وجزئين منها هو ثلثه، وجزء واحد هو سدسه. إذن فيحصل على نصف الليل، لأن الطريقة الأخرى التي ذكرتها بالبول ممكن جدا قد تزيد وتنقص. إذا أخذت تحسب النصف وحده والثلث وحده والثلث وحده، المقسوم واحد ثم أنت تقسمه يعني عدة مرات لتحصل على هذه الأجزاء. نعم. إذن قال رحمه الله: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول، أي يقول الرب عز وجل: من يدعوني فأستجيب له. لذلك أيها الإخوة الذي ربما لا يكاد يستيقظ في أي جزء من أجزاء هذا الثلث، ثلث الليل، ليتحرى هذا الوقت وقت الاستجابة، فهو محروم، فهو محروم وفاته شيء كبير. يحاول واحد يستيقظ مهما كان الليل يقصر، يحاول يستيقظ ليأخذ نصيبه منه ولو نصف ساعة. فيقول: من يدعوني، الرب عز وجل يقول: من يدعوني فأستجيب له. من يدعوني هنا مقصود به من يسألني، يسأل الله من فضله، يكثر من الدعاء في ذلك الوقت. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني، أي يسأل الله عز وجل المغفرة فأغفر له، أي أغفر له ذنوبه. متفق عليه. هذا الحديث في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم. كيف واحد ينكر ما جاء فيه من هذه الصفة لله عز وجل؟ ينزل ربنا، ينزل، وإذا أعرب أحد كلمة ربنا بلا خلاف يقول أنها فاعل ينزل، والأصل في الفعل أنه إذا أسند إلى من أسند إليه أنه هو الفاعل، ليس هناك من ينوب عنه. ينزل ربنا، لا تنزل رحمته ولا تنزل ملائكته هو تبارك وتعالى ينزل. بعض الناس على كل حال ممن كذلك أشربت قلوبهم شيء من إنكار الصفات، يقول لك ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، نحن الآن ثلث الليل عندنا في حوالي الرابعة الخامسة الثالثة من الليل، كان بلدان هذاك الوقت راه عندهم طلوع الشمس، وكان بلدان هذاك الليل وقت راه عندهم مازال أول الليل ونحو ذلك. الآن هكذا يقولون، يريدون أن يجعلوا الرب تبارك وتعالى داخل تحت قوانين ما يجري في هذا الكون على غيره تبارك وتعالى. على أن نرى نحن الشمس، الشمس هي الشمس، ودائما الشمس إذا وجدت في أي مكان فهي علامة على النهار، فهي عندنا نهار وعند آخرين نهار، والشمس هي الشمس، نعم تطلع علينا ونحن الآن في الضحى، وعند آخرين لم تطلع بعد وهي، إذن هكذا حالها. إذا كان هذا الشمس استصغناه ووضح لنا في الشمس، فلنحاول أن نفهمه في الرب عز وجل. فهو ينزل، إذن ينزل حين يبقى الثلث الأخير من الليل. قوله فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لآخره. الكلام على هذا الحديث من جهتين. الأول هذا محمد خليل الهراس رحمه الله يقول ويشرح هذا الحديث الذي كنا في صدد بصدده الآن، حديث النزول الذي في الصحيحين متفق عليه، يقول فمن ذلك أولا صحته من جهة النقل، لأنه دائما على كل حال طريقة منهجية كل إنسان منا قبل أن يناقش الأحكام وكذا وكذا يبدأ بالصحة، هل ثبت أم لم يثبت، فإذا ثبت يأتي بعد ذلك مناقشة المضمون كفرع عن الثبوت، أو كما يقول الأثبيت العشر ثم قش. إذا الأول صحة هذا الحديث من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه، ويقول الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار، كتاب كذلك مطبوع واختصره الشيخ الألباني عليه رحمة الله، يقول إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع. إذن أين هم المتكلمون؟ ها هو حديث من أحاديث النزول، فليؤمنوا به وليقولوا بما تضمنه، فإنه حديث متواتر، حديث متواتر. نعم. قال وعلى هذا فلا مجال للإنكار أو جحود. الثانية ما يفيده هذا الحديث وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى آخره. ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. إذن هذا ينبغي أن نعيه دائما في صفات الله تبارك وتعالى، لا ننسى أن إذا كنا نعبر عنها نقول على ما يليق به. ما معنى هذه العبارة؟ العبارة فقط دائما نحاول أن نذكرها فقط إلى جانب الصفات من غير أن نفقه معناها. معنى على ما يليق به أنه تبارك وتعالى نزول ليس كنزولين، هو ينزل ونحن ننزل، ولكن شتان بين النزولين، نزول الله ليس كنزول نحن. نحن واحد منا إذا أراد أن ينزل يحتاج إلى ما يستعين به على النزول، فإلى سلم حتى يعني الطائر مثلا ولا الطيارة نفسها، الطائرة تنزل على كيفية معينة مدروسة. نعم الطائرة تنزل من غير أن تستعمل السلم، ولكنها تستعمل قانونا لا يعاكس حالها وتركيبها، ولا يعاكس كذلك الهواء الذي تنزل فيه. فربما الراكب طيار يعرض الطائرة إلى الخطر إذا هو لم يأخذ بالقوانين الطيران أو قوانين الصعود أو قوانين النزول. وكان الطائر مباشرة يطلع، يطلع في السماء ذاك الطائر، يطلع على كيفية معينة معروفة، وهو عندما ينزل كذلك يستعمل قوانين تمكنه من النزول السليم. هذا هو النزول المخلوق، وهذه صفته، يحتاج إلى مثل هذا. الرب عز وجل لا يحاول واحد أن يتصور كيفية نزوله، ينزل كما يشاء وعلى ما يليق بجلاله عز وجل. وهذا لا نقوله فقط في هذه الصفة، بل نقول في جميع صفاته تبارك وتعالى. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص، قال: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، إلى الحجاج، هذا الحديث في صحيح مسلم، ولفظه فيه ينزل، ينزل. إذن وأنه كلم موسى سبحانه وتعالى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه سبحانه وتعالى استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حيث قال ذلك يستلزم، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. إذن هذا لعله إن شاء الله واضح، لأن بعض الناس يورد على صفات الله عز وجل بعض إيرادات التي هي ليست في الحق صراحة مما ينبغي أن يورده المؤمنون، الذين إذا ذكرت لهم هذه الصفات أن يستقبلها بالإيمان والقبول والإذعان والانقياد، وما ربما قد يفوتهم وما قد يرد عليهم هم من أسئلة فيبحثون، لكن لا يريدونه في صورة من يريد رد هذه النصوص، لأن احنا كل واحد من يطرح السؤال نعرف بأنه عنده استشكال، وربما كذلك لم يفهم، ولكن نعرف كذلك سؤال من يطرح السؤال كأنه يريد الاعتراض على النصوص الواردة. قال رحمه الله: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول، يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، ويثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك فلا يكيفون، لا يكيفون. ما معنى يكيفون؟ بمعنى يبينون كيفية، كيفية اتصافه بالصفة، لا يحاولون ذلك ولا يفكرون فيه، وإذا فعله واحد منهم فإنما ذلك كأنه تكلف ما لا علم له به، ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه ينزل، أخبرنا أنه ينزل، ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد، وأنه على كل شيء قدير. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبودية، هذا من آثار الإيمان بهذا الصفة، وهذا من المفروض أن من لم يؤمن بهذه الصفة أو تأولها نورد عليه نحن معترضين على ما فعل، نقول إذن هل ترى أن هذا الوقت وقت مبارك؟ من أين جاءت البركة؟ قد يقول لك أنا أتعرض لرحمات الله، ورحمات الله لا تزال تنزل، ليس فقط في الثلث الأخير من الليل، إذن فكانوا يتعرضون كما قال رحمه الله لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال رحمه الله قوله لله أشد فرحا، لله أشد فرحا، بن عليا بن ضياف ماذا تعني بفرحا؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
الشيخ فرحا تمييز.
ماذا قلت؟
فرحا تمييز.
أحسنت، إذن فرحا تمييز، والتمييز طبعا يقع بعد إبهام، يقع بعد إبهام، إذن كلمة أشد أفعل تفضيل، وأفعل تفضيل معروف أنه وصف يدل على شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر، إذن كلمة أشد، أشد في ماذا؟ هنا ذكر الفرح، فرح ماذا؟ فرح الرب عز وجل. ولما أمن التشبيه، التشبيه مأمون هنا عند من قلبه نظيف، فالفرح فرح الله عز وجل، وفرح رجل ضلت ناقته في الفلاة وعليها طعامه وشرابه، فالله يفرح والعبد يفرح، وفرح الله أشد، فرح الله أشد. الفرح من حيث أصل المعنى من منا لا يفهمه ومن منا لا يعرفه، من حيث أصل المعنى، وليس هذا هو منطقة التشبيه. التشبيه إذا قلنا التشبيه يقع في الخصائص لا في أصل الوصف، يقع فيما يختص به كل واحد وليس في أصل الوصف. الكريم، أقصد عبد الكريم، والناس موجود معنا. أو هو غائب؟ نعم. محمد عابد.
نعم شيخنا.
قلنا أن التشبيه يقع، إذا قلنا هناك تشبيه يقع في الخصائص لا في أصل الوصف. ما معنى العبارة؟
نعم، أن يعني أنها ما من يعني أن اشتراك يعني أن الاشتراك في أصل المعنى يعني لا يلزم منه تشبيه، لأن أصل المعنى لا يكون في الأذهان، وهذا ليس محل للتشبيه. أما أما في الخارج فلا يكون إلا مختصا، فإن زعمنا أن يعني الله سبحانه وتعالى مع خلقه شرك في هذا المعنى في الخارج، فهذا يعني يكون المحذور، هذا هو المحذور. أما يعني إذا نفينا يعني الاشتراك الذي يكون في الذهن، فهذا يؤدي إلى التعطيل.
نعم. إذن لعل الجميع إن شاء الله فهم من هذا ما معنى هذا الكلام الذي يقول بأننا نحن نشبه، نقول لا، التشبيه لا يقع في أصل المعنى. الفرح والضحك والغضب والرحمة والنزول وغير ذلك في أصل المعنى، إذا لم يكون هناك هذا الأصل المعنى قلنا إنما هو فقط معنى نتفاهم به يكون في أذهاننا. ولو لم يكن هذا ما فهمنا أصل معنى كلمة النزول، وما معنى كلمة الضحك، وما معنى كلمة المجيء، وما معنى كلمة الأخذ. إذن الذي يختص به الرب عز وجل من هذا الوصف، إذا ادعينا بأن المخلوق مثله فيه، هناك نقول نعم قد شبهنا، نقول قد شبهنا. وأما ونحن لا نقول ذلك، فلا يتهمنا أحد بأننا نشبه. نعم. إذن قال رحمه الله: لله أشد فرحا، إلى آخره. قال تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، يعني عبد الله تبارك وتعالى عندما يتوب، أي يرجع إلى الله عز وجل، من هذه من للتفضيل، تقع بين المفضول والمفضول عليه، ويقيل فيها أنها الابتداء الغاية. قيل أن قال من عبد المؤمن رجل بأرض فلاه، أرض صحراء خالية دوية مهلكة، ومعه راحلته عليها طعام، وهذا كله وصف للرجل، وعليها هذه الأوصاف كلها تزيد من حال الفرح الذي يقع له بعدما يقع له، وعليها طعامه وشرابه فنزل عنها فنام، وراحلته عند رأسه فاستيقظ وقد ذهبت، فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش، فقال: والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي. فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، يعني رجعت إليه. إذن عبد موصوف بهذه الصفات، رجعت إليه ناقته، ورب العالمين تبارك وتعالى رجع إليه عبد المؤمن بالتوبة، والله عز وجل يفرح بتوبة عبده. من فرح أحدنا موصوف بالصفات المذكورة برجوع ناقته إليه، فقال هذا العبد بعد رجوعها إليه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فرح فرحا شديدا لم يتمالك لسانه وما يخرج منه حتى نطق بالكفر. وهذا كل واحد منا ربما جربها في حال الفرح الشديد، أن لسانه يضطرب عليه حتى لا يدري ما يقول. إذن قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وفي هذا الحديث قال في الشرح: وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات، أنه صفة حقيقة لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته. وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر. إذا الفرح تتعدد أسبابه فينا، فالله عز وجل منزه عن ذلك. إذن هذه خصائص المخلوق، الرب لا يشبهنا فيها، كما أننا نحن لا نشبهه في خصائصه سبحانه وتعالى، وهذا هو منطقة التشبيه. ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته. فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يجب، أو العفو التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته وإتمام نعمته على التائبين المنيبين. ثم قال رحمه الله محمد خليل الهراس: وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا. إذ الفرح له معنى، ولكن كون بعض الناس يفسر باللازم وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، وكل ذلك نفي وتعطيل، وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق، أي على الصفة التي تكون بها في المخلوق. تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم. إذن وهنا نتوقف، وإلى ما سيأتي إن شاء الله من مواعيد قادمة سوف نكمل هذا الكتاب، ونحاول إن شاء الله ما دام أصل الكتاب قد تقدم من أسماء الله وصفاته قد نقتصر كثيرا على مجرد المعنى الذي ذكره الشارح في الكتاب، لعلنا إن شاء الله نختمه قبل، إن أمكن قبل الموعد ربما المتوقع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.